بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن طالب العلم يحتاج إلى العلم كحاجته للطعام والشراب كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو في مرحلته لطلب العلم دائما يحتاج إلى أن يجدد علمه، فتجده يقتني الكتب ويراجع المسائل ويحضر عند أهل العلم ويستفيد منهم. ومن الأمور المهمة التي يحصل بها طالب العلم العلم من أبرزها طريقان: الأول أن يأخذ عن العلماء، الثاني أن يأخذ عن الكتب. ولا يأخذ عن الكتب إلا بعد أن يأخذ عن العلماء، لأن مفاتيح الكتب بأيدي هؤلاء العلماء، ولأن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فالكتب يستفاد منها لكن لا تجعل هي الأساس. الأساس هم العلماء، تستفيد منهم، تقرأ عليهم ويشرحون لك، يعلمونك، يقولك هذا الكلام يراد به كذا أو هذا كذا. كما يقال: لا يأخذ العلم، لا يأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. يعني إنسان قرأ القرآن لوحده تجد يقرأ كلمات خطأ، لأنه رسمت رسم يظنه أنه يقرأ على هذه الصفة، والرسم يختلف عن حقيقة الكلمة أو طريقة لفظة الكلمة. فذلك يأخذ القرآن عن العلماء فيقرأ عليهم ويصحح قراءته. كذلك طالب العلم لما يقرأ الكتب ما يأخذ العلم عن الكتب، يفتح الكتب ثم يقول قالوا كذا إذن هذا معناه كذا، قالوا كذا معناه كذا، فتجد مثلا يتهور في الأحكام وقد يفهم خطأ. وقد ذكروا شيء من ذلك من الطرائف من تصحيفات المحدثين وغرائب أهل العلم وطلاب العلم، أشياء كثيرة تدل على أن الإنسان يحتاج إلى أن يرجع إلى العلماء. كما ذكر أن رجلا حضر حلقة علم، ذهب إلى المسجد عفوا وكان معه سكين وفأر، قيل له لما فعلت ذلك؟ قال: لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد بسكينة ووقار، فقرأها، وكان قبل أن النقط والتشكيل قرأها بسكينة وفأر، هي ووقار وبسكينة، فقرأها قراءة خاطئة. وهذا شيء كثير يعني يذكر من الغرائب أهل العلم. شاهد أن الإنسان محتاج إلى المكتبة، محتاج إلى أن يتعلم من الكتب ويستفيد منها، لأن هذا العلم جمع في هذه الكتب. وعلم هذا العالم الذي جلس عليه مثلا سنة وعشر وعشرين سنة جمعه في كتاب، إما في شرح أو في مسألة أو في غير ذلك من العلوم التي سبق وتكلمنا عليها. كان فيما سبق ذكرت ثلاث محاضرات بعنوان بناء طالب العلم لمكتبته، ذكرت فيها ثلاث محاضرات تكلمت فيها على أهمية العلم وأهمية الكتاب، وتكلمت فيها كذلك على يعني مسائل في أهمية الكتاب مهمة، ثم ذكرت حرص العلماء على الكتاب وجمعهم للكتب وغير ذلك، وذكرت أشياء كثيرة من هذا تجدونها في المحاضرة الأولى والثانية. ثم تكلمنا بعد ذلك في المحاضرة الثانية كذلك على أهمية العلم، ذكرنا فيه كيف يبني طالب العلم مكتبته، وذكرنا أن الكتب في كل فن درجات، ليس درجة واحدة، فبعض الكتب مهم لا يستغني عنها طالب العلم، وبعض الكتب دونها في الأهمية، لو استغنى عنها طالب العلم ما يضره، لكنها من الكتب التي تنفعه. مثل بعض الشروح، أحيانا تأتي مثلا إلى متن تجد عندك خمسة أو ستة شروح، أحيانا شرح واحد من هذه يغني، وأحيانا شرحين أو ثلاثة تستفيد منها فتتعلم أكثر وأكثر، فأنت في حاجة إلى أن تتعلم مثلا من هذا الشرح والثاني والثالث، وهكذا من طريق تحصيل العلم. فالكتب في كل فن أنواع وأشكال، ليس درجة واحدة، أنواع وأشكال، فمنها متوسطة ومنها الصغير ومنها المطول وغير ذلك، وهذا تكلمنا فيه في الدرس الثاني. كذلك ذكرنا في الدرس الثاني فيما أذكر أننا تكلمنا على مسألة طالب العلم، هناك علماء لا ينبغي أن تخلو مكتبته منهم، لابد أن تكون كتب هؤلاء العلماء في مكتبته، لأنهم عمدة في أبواب كثيرة من العلم، ولأنهم أئمة السنة ورؤوس السنة وإليهم المرجع في الإسلام، وذكرنا أمثلة على ذلك كثيرة جدا من العلماء. الآن في هذه الكلمة أو هذه المحاضرة وصلنا إلى موضوع جديد، وهو شروح كتب. تكلمنا على مسألة شروح كتب العقيدة وتكلمنا عن أفضل الطبعات فيها، وصلنا إلى مسألة السابعة وهي أنواع الكتب في العلوم. عندنا العلوم الشرعية كثيرة، وهناك علوم مهمة هي الأساس، وهناك علوم تسمى علوم الآلة، يعني توصلك إلى هذه العلوم. لكن العلوم التي هي علوم الأساس كعلم التفسير والحديث والعقيدة هذه إليها المرجع، والفقه ونحو ذلك هذه إليها مرجع. وهناك علوم آلة مثل الحديث تحتاج إلى معرفة مصطلح الحديث، اللغة تحتاج إلى معرفة النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك، فتأخذ من هذه ومن هذه، وهكذا من العلوم التي هي مثل الفقه تدرس أصول الفقه وهي من علوم الآلة. عندنا كتب أنواع وأشكال، فنذكر إن شاء الله في كل نوع الكتب المهمة في هذا النوع والكتب التي مثلا أنواعها وطرق تصنيفها وغير ذلك بحول الله وقوته. وقد أنسى أشياء لأني أنا كتبت رؤوس أقلام ما كتبت كل الكلام. فعندنا كتب في التفسير. التفسير أول لابد أن تعرف أن كلام الله جل وعلا معجز، وأنه من المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير يوضح القرآن. القرآن هذا فيه كل شيء، وفيه هداية وهو رحمة ونور، ويتمسك به الإنسان نجا من البدع والضلالات والشركيات وغير ذلك. وفيه سبحان الله مفاتيح لأبواب كثيرة حتى في باب الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغير ذلك. وكتب التفسير احتاجها الناس، لأن القرآن لما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام أنزل على عرب أقحح يعرفون الكلام وما المراد بالكلام، وإذا أشكلت عليهم مواضع سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وفسرها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن، فسر عموم القرآن، لم يفسر كل لفظة. لماذا؟ لأن لفظة معروفة، مثلا أقيم الصلاة هل تحتاج إلى تفسير حينما تخاطب بها العرب في ذاك الزمان؟ لا تحتاج إلى تفسير، أقم فعل أمر والأمر يفيد الوجوب، والصلاة معروفة، معروفة معناها ومعروف شروطها وأركانها وواجباتها، إذن هذه لا تحتاج إلى تفسير. قد يحتاج الناس في زمانه إلى تفسيرها أن أقم هذا فعل أمر وفعل الأمر يفيد كذا وكذا، لكن هم في ذاك الزمان لا يحتاجون إلى هذا كله. أقم الصلاة فهمها، آتوا الزكاة فهمها، وهكذا بقية الأمور. لكن أحيانا في بعض المواضع قد تشكل على بعضهم بسبب اختلاف اللهجات، فاللهجات تختلف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنزل القرآن على 7 أحرف. فبعض الناس مثلا يقول تعال، وبعض الناس يقول أقبل، وبعض الناس يقول هلم، وبعض الناس يقول كذا وكذا، تختلف لهجات العرب إلى يومنا هذا، والعرب عندهم لهجات مختلفة يختلفون فيها. فلما احتاج الناس إلى التفسير أتى التابعون، فاحتاجوا إلى تفسير كثير من القرآن أكثر من حاجة الصحابة، فسألوهم عن المشكل، كما جاء عن مجاهد أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 4 مرات أوقفه عند كل آية أسأله عنها، يسأل هذه الآية ما معناها، أو هذه الآية أين أنزلت، أو متى أنزلت، أو في من أنزلت، وهكذا من العلوم التي يحتاجها المفسرون. ولذلك كان يقول سفيان الثوري وهو إمام أئمة الحديث في زمانه، يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني خلاص مجاهد هو الآية والغاية في هذا، لأنه أوقف ابن عباس على المصحف، قرأ المصحف على ابن عباس 4 مرات. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعرف كل آية وتفسيرها وأين أنزلت، كما كان يقول رضي الله عنه لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب لا تبلغ الإبل لرحلت إليه، فكان من أعلم الصحابة رضي الله عنهم في التفسير. التفسير يحتاجه الناس لهذا الأمر، ولذلك تجد مثلا في البخاري ومسلم و سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه تجد كتاب التفسير. صحيح البخاري تجد مثل كتب، كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب كذا وكذا. يأتي عندك التفسير فيقول كتاب التفسير، ثم يورد الآيات والأحاديث الواردة في تفسير بعض الآيات، فتجمع مثلا ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وبقية أصحاب السنن، تجد أنهم جمعوا حووا تفسيرا كثيرا. ثم بعد قبلهم وبعدهم احتاج الناس إلى تفسير القرآن كله، فصنفوا في ذلك مصنفات واختلفت مصنفاتهم. فعندنا أولا التفسير بالمأثور، فتجدهم يقولون حدثنا وأخبرنا، مثل تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن المنذر. تفسير ابن أبي حاتم طبع تقريبا من 15 جزء محقق، وصدر عن دار ابن الجوزي في السعودية، وهي أفضل طبعة رسائل علمية دكتورة وماجستير. وهذا التفسير يعتبر من تفاسير السلف المقدمة، وكذلك لكنه غير تام. وطبع تفسير ابن المنذر في مجلدين، وأيضا هذا حدثنا وأخبرنا. وتفسير ابن أبي حاتم يقدم على غيره عند السلف، لماذا؟ لأنه لا يشتمل إلا على حدثنا وأخبرنا، بخلاف تفسير الطبري رحمه الله. الطبري إمام وهو في عصر ابن أبي حاتم الرازي. الطبري لما ألف كتابه جامع البيان في تفسير القرآن وطبع الكتاب في نحو 25 مجلدة ونحوها، وهو تفسير عمدة في هذا الباب، طبع بتحقيق الدكتور عبد الله التركي. هذا التفسير مشتمل على حدثنا وأخبرنا، لكنه يرجع أيضا إلى اللغة ويبدي رأيه. أما ابن أبي حاتم لا، ليس فيه إلا حدثنا وأخبرنا. تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن المنذر، ثم تفسير الطبري كذلك أيضا فيه حدثنا وأخبرنا، ثم بعد ذلك جاءت التفاسير. فمن التفاسير التي اعتنت بنقل كلام السلف الدر المنثور للسيوطي، جمع كتب تفاسير مثل تفسير ابن أبي حاتم، روى عنه أشياء كثيرة جدا حتى لا يكاد توجد آية ذكر فيها تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر، وتفسير الطبري، وغيرهم من التفاسير. ذكر تفاسيرهم، ذكر روى فلان وفلان وفلان، مثلا أبو الشيخ الأصبهاني وغيرهم. فهذه من التفاسير المهمة في هذا الباب، تفاسير المهمة في هذا الباب. وهناك تفاسير لا تخفف من الرأي، من حدثنا وأخبرنا، تجد أنها تنقل أقوال السلف وتعتني بنقل أقوال السلف في التفسير، مثل تفسير زاد المسير لابن الجوزي، وهو تفسير من التفاسير النافعة جدا. ابن الجوزي الحنبلي توفي في آخر القرن السادس الهجري، تقريبا 597 أو نحوها. تفسير زاد المسير هذا عمدة في نقل أقوال السلف، فتجد مثلا عند الآية يقول وقد فسرها بكذا فلان وفلان وفلان، وقد خالفه فلان وفلان وقال أن تفسير الآية كذا وكذا وكذا ونحو ذلك. فينقل أقوال وآراء. ثم بعد ذلك أتت التفاسير المطولة والمختصرة، مثل تفسير ابن كثير، أيضا هو من العمد في هذا الباب، العمد في هذا الباب، لأنه في كل آية تجد مثلا يورد أحاديث في تفسير هذه الآية، حتى إنه قيل كاد أن يستوعب المسند، مستند الإمام أحمد. لا تكاد تجد مثلا في صفحة من صفحات تفسير ابن كثير إلا وتجد مثلا يقول لك وقد روى الإمام أحمد فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يروي الحديث بسنده، ويروي ويذكر عن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، وأحيانا يذكر أسانيده وأحيانا يذكرها. فهذه تفاسير يعني وغيرها كثير سنذكر إن شاء الله. أيضا هناك التفاسير تعتني بعلوم القرآن، بآيات الأحكام، مثل تفسير ابن العربي المالكي رحمه الله، مثل تفسير القرطبي رحمه الله. تفسير ابن العربي المالكي طبع قديما في 4 مجلدات، تفسير القرطبي طبع في أكثر من 20 مجلد أو أكثر، تحقيق دار هجر والدكتور عبد الله التركي. أيضا هو من التفاسير التي تعتني في آيات الأحكام. ثم طبعت الآن في زماننا كتب في الآيات الأحكام، جمعت آيات الأحكام، يعني الآيات التي تتكلم عن الأحكام الشرعية، مثل آيات الصلاة، المواريث، الصيام، الزكاة، الحج، الآيات التي تتكلم مثلا على القصاص والديات وغير ذلك، يجمعها ثم يفسرها. والآن في زماننا كتب ألفت في هذا الباب هي أيسر حقيقة، تجمعها في مجلد واحد أو مجلدين، كما في الكتب التي طبعت وتدرس في بعض الجامعات الإسلامية، تجد أنهم جمعوا حصروا الآيات التي في الأحكام ثم فسروها، ذكروا تفاسير أهل العلم فيها. أيضا هناك تفاسير تعتني باللغة، وتفاسير تعتني بالمعنى العام للآيات. والتفاسير أيضا تنقسم إلى 3 أنواع من جهة حجمها، فهناك تفاسير مختصرة ومتوسطة ومطولة. المختصرة مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، شيخ مشايخنا، تجد أنه تفسير مختصر يقتصر على المعنى في هذا. ومثل فتح القدير أيضا قد يقال من المتوسط وقد يقال أنه من المختصر. ثم زبدة التفسير للشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله وغفر له، أيضا له زبدة التفسير اختصرها من تفسير الشوكاني. وكذلك تفسير الشيخ محمد النسيبي الرفاعي رحمه الله اللي هو يسمى بالتفسير الواضح، هذا التفسير مختصر طبع في مجلد واحد عندنا في الكويت، طبع قديم ثم طبع في مجلد واحد في الكويت عندنا، يعني تفسير مختصر ولطيف. وطبع عن مجمع الملك فهد رحمه الله للقرآن، طبع عنه تفسير كذلك، وتفسير جيد على طريقة السلف. هذه التفاسير على طريقة السلف في تفسير القرآن، كما أنها على طريقة السلف في تفسير الصفات وغير ذلك. أيضا هناك تفاسير متوسطة مثل تفسير ابن الجوزي وابن كثير وابن عطية والبغوي رحمه الله في تفسيره، وكذلك تفسير أيضا من التفاسير أيضا كثيرة جدا، يعني يطول البقاء في ذكرها ولعلي لا أستحضر بعضها. وهناك تفاسير مطولة مثل تفسير الطابري رحمه الله، تفاسير المطولة وله مختصرات كعمدة التفسير للشيخ محمود شاكر رحمه الله. هذه كتب التفسير يعتني بها طالب العلم، لا أقول يشتريها كلها، إن استطاع أن يشتريها فهذا خير ونعمة، وإن لم يستطع فأنا يشتري بعضها، يشتري من مثلا مختصر متوسط ومطول. وهذه التفاسير حقيقة وجدت علماءنا يعتنون مثلا بعمدتها تفسير ابن كثير. لقد سمعت شيخنا الشيخ صالح الفوزان يقول كل الصيد في جوف الفرا، يعني كان يقول مشايخنا يعتنون بهذا التفسير، وقد قرئ عليهم وقرأه الشيخ سلمه الله وحفظه، وقرئ على مشايخنا كالشيخ بن باز رحمه الله وغيره. وطبعا في التفاسير المعاصر مثل تفسير شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، تفسيره أيضا جمع أنواعا كثيرة، تجده مثلا في اللغة، تجده في الأحكام، تجده في العقائد، تجده في الأخلاق، تجده مثلا في مسائل في التوجيه والنصح والإرشاد وغير ذلك. تجد سبحان الله الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كل فن طرق هذا الفن وشرحه ووضحه وبينه. فهذه يعني من أهم كتب التفسير، وطبعا يطول الكلام عليها لأن التفسير تحتاج إلى محاضرة والفقه يحتاج إلى محاضرة وهكذا. النوع الثاني من الكتب كتب الحديث. كتب الحديث مثل الصحاح الستة ومسند أحمد والشافعي وموطأ مالك وغيرها من الكتب التي هي كتب السنة. هذه كتب لها شروح كثيرة جدا، ينبغي على طالب العلم أن يعتني في هذه الكتب. وقد تكلمنا سابقا عن كتب السنة وكتب الاعتقاد، الآن نتكلم عن الشروح في هذا الباب. بسم الله. كتب الحديث مثلا خذ عندك البخاري، تجد مثلا قوام السنة الأصبهاني شرحه وطبع قريبا في 5 مجلدات وهو من أئمة السنة في زمانه. ثم بعد ذلك أتت شروح بعده كفتح الباري لابن رجب الحنبلي وفتح الباري لابن حجر الشافعي، تجد مثلا القرطبي له تعليق على صحيح البخاري ليس موسعا وإنما مختصر وطبع في 5 مجلدات. تجد مثلا القسطلاني له إرشاد الساري، والعيني له شرح للبخاري أيضا مطبوع، وابن سبط العجمي له شرح أيضا مختصر في 2 مجلد يضبط الكلمات ويوضح المشكل فيها. وهناك كتب كثيرة حقيقة، مثلا التوضيح لابن الملقن رحمه الله وهو من أوسع الكتب، وعليه اتكأ ابن حجر. ابن حجر اتكأ في شرحه فتح الباري على كتاب شيخه التوضيح واستفاد منه كثيرا وقبل ذلك ابن بطال شرحه مالكي، وشرحه يعني يعتبر متوسط، طبع في تقريبا 10 أو 11 مجلد في مكتبة الغرباء الأثرية. أيضا هذه من أهم الشروح. تجد مثلا مسلم مثلا المازري على ما فيه من ملاحظات، والقاضي عياض، ثم النووي على ما فيه ملاحظات مثلا في باب الاعتقاد، تجد أن هذه الشروح استفاد منها. شرح البخاري كشرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أنفع الشروح، وإن كان ضاعت بعض المواضع لم تسجل في شرحه، لكن شرحه نافع جدا في هذا الباب وعمدة في هذا الباب. وكذلك لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعليق وشرح، لكنه طبعا مختصر جدا، لأن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قرئ عليه كتاب البخاري وقرئ عليه فتح الباري، وكنت ممن حضر القراءة في فتح الباري وغيرها، فيعلق تعليقات يسيرة، أيضا من الكتب التي فيها شروح للبخاري أظن اسمه منحة الجليل شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه الله، وشرحه شرح نافع، وقد شرح البخاري كاملا وهو على طريقة السلف، فهو من الكتب التي أنصح بالاستفادة منها والرجوع إليها. من شروح مسلم شرح الشيخ الأثيوبي رحمه الله، وكل الصيد في جوف الفرا، هذا الشرح حقيقة يغنيك عن بقية الشروح التي سبقته، المازري والقاضي عياض والنووي وغيرهم. هذا الشرح اعتنى بالإسناد، فالرجل عالم في الحديث وفي رجاله وفي المتن، لا تكاد تجد عندك إشكال في حديث إلا ويجيب عنه، ويجمع بين الأحاديث ويؤلف بينها ويوضحها، ثم يتكلم عن مسائل الفقهية نحتاج. الشرح حقيقة أنه أنفع هذه الشروح، وهكذا مثلا سنن أبي داود، هناك شرح له مثلا حاشية للسيوطي لكنها مختصرة، وفي شرح لابن رسلان وفي شرح للعيني، كلها مطبوعة، كلها مطبوعة. كذلك سنن الترمذي له شروح، وابن ماجه له شرح، ومغلطاي والسيوطي، والنسائي له شرح كذلك، والترمذي وشرحه الشيخ الأثيوبي أيضا كذلك شرح موسع، وابن ماجه كذلك، وسنن النسائي شرح الشيخ الأثيوبي أيضا شرح موسعا. يعني هو جزاه الله خير ورحمه الله وغفر له، كان من الأمنيات أنه يشرح البخاري وأنه يشرح بقية كتب السنة، لكن قدر الله ما شاء فعل، وإذا انقطع الأجل ذهب عن الإنسان الأمل، وكان يتمنى مثل هذه الشروح، لكن قدر الله ما شاء فعل. كذلك لا بد أن تعرف في علم الحديث، في علم الحديث أن هناك كتب صنفت في غريب الحديث. طالب العلم لا بد أن يكون عنده شروح، لا بد أن تكون عنده شروح في الصحاح والسنن، كذلك لا بد أن تكون عنده الكتب التي صنفت في غرائب الحديث، مثل غريب الحديث لابن قتيبة، مثل الشافعي، مثل ابن الجوزي رحمه الله تأويل مشكلة الصحيحين في 4 مجلدات طبع، مثل النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهذا من العمد في هذا الباب، طبع قديما في 5 مجلدات، ثم طبع في وزارة الأوقاف القطرية طبع في 10 مجلدات تقريبا تحقيق الدكتور الخراط، وهي طبعة يعني أفضل الطبعات. هذا النهاية في غريب الحديث، وقبله وبعده سأذكر إن شاء الله طريقته، غريب الحديث لإسحاق الحربي، وغريب الحديث لابن قتيبة، والخطابي، وكلها مطبوعة، كلها مطبوعة. ثم أتى ابن الأثير فجمع من سبقه، وغريب الحديث أيضا عفوا لابن المديني طبع تقريبا في 3 أو 4 مجلدات، وفيه الغريبين القرآن والحديث للهروي، للهروي ليش هو شيخ الإسلام وإنما آخر، وهناك استدراك عليه في طبع في مجلد جميل جدا لابن المديني، ليس الإمام علي بن المديني وإنما ابن المديني أظنه أبو موسى المديني في 6 القرن، له مجلد استدراك على ما كتب الهروي في غريب الغريبين، الغريبين طبع في 10 مجلدات في غريب القرآن والحديث، استدرك عليه المواضع التي فسرها خطأ، ومنها تفسير الصفات الخاطئ، لأن ابن المديني هذا على طريقة السلف رحمهم الله. كيف يؤلفون طريق، كيف يؤلفون غريب الحديث؟ يأتون مثلا الحروف الأبجدية، مثلا أجل أو أجل أو يؤجل، فيأتيك مثلا إلى أجل وتفسيره، يذكر الحديث الذي ورد فيها وتفسيره. يأتي مثلا أي كلمة غريبة مثلا في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد مثلا يفسرها، ما معناها الحديث الذي ورد، ثم ما معنى هذه الكلمة، ثم ما معنى هذه الكلمة. وطبعا صنفت أيضا في الغريب أكثر من كتاب، طبعت حديثا، يعني نسيت بعض أسماء المصنفين فيها، مثل مطالع الأنوار لابن قرقول هذا أيضا مهم، ومشارق الأنوار للقاضي عياض مهم. مشارق الأنوار طبع في مجلد قديم ضخم، لكن طبع الآن حديثا في عطاءات للعلم في 3 مجلدات، وطبعتهم جميلة جدا ومرتبة ومنسقة ومضبوطة ضبطا جيدا. الكتاب هذا يتكلم عن ماذا؟ عن غريب البخاري ومسلم والموطأ، لأنه مالكي وسيجعل الموطأ مع الصحيحين باعتبار أنهم من العمد في هذا الباب. أيضا رتبها على حروف الأبجدية، حروف الأبجدية وكيف رتبت وكيف علق عليها وكيف كذا وكذا، من يعني الكلمة ومعناها والوارد فيها. طبعا طبعا من الأمور المهمة أيضا في الحديث التخريج، أيضا في كتب التخريج لابد أن يعتني طالب العلم بها. عندنا مثلا كتب في تخريج الأحاديث، طبعا البخاري ومسلم جاوز القنطرة، لكن مثلا في كتب السنن، المسانيد، كتب المعاجم والأجزاء والأمالي وغير ذلك، فيها أحاديث تكلم فيها، فتحتاج إلى جمع طرق ومعرفة التخريج، فتجد مثلا كتب ألفت في الفقه فخرجها العلماء، الحديث واردة في كتب الفقه، تجد ما من كتاب في الفقه عمدة عند مذهب إلا وله كتب في الحديث خرجت الحديث الواردة فيه، حتى لا يحتج الفقهاء إلا بالصحيح، وحتى يعرفوا الصحيح من السقيم. فتجد مثلا البدر المنير لابن الملقن، ثم تلخيص الحبير، ابن حجر رحمه الله طبع مجلدين، وبدر المنير طبع في أكثر من 10 مجلدات عمدة في هذا الباب، مثل إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله في تخريج حديث منار السبيل، تجد مثلا في كل فن نصب الراية للزيلعي في الفقه الحنفي، وهكذا تجد في كل فن كتب هناك. هذه الكتب تستفيد منها في طريقة تخريج الحديث، من روى هذا الحديث، طرقه، الشواهد، تتعلم كيف تدرس الحديث سندا ومتنا، كيف تجمع طرقه، كيف تعرف ما هو الصحيح والضعيف فيه وطريقة العلماء فيه. وهكذا الكتب التي جمعت مثلا الروايات، مثلا تحفة الأشراف للمزي، أيضا هو يجمع الأحاديث الواردة في الكتب الستة وفي غيرها. الشاهد أن هذه كتب التخريج نافعة، نافعة أنك تعرف كيف تخرج الحديث، كيف يحكم على الحديث، كيف تدرس رجال الحديث، وكيف تعرف صحة هذا المتن أو ضعفه. ما تقفز هكذا تقول والله هذا حديث ضعيف لأن فلان حكم وانتهى الأمر. إذا أردت أن تتخصص في علم الحديث تقرأ مثل هذه الكتب وترجع لها، مثل كتاب مجمع الزوائد للهيثمي، هذا كتاب من الكتب المهمة جدا لأنه يجمع معاجم الطبراني، مسند أحمد، ومسند الحارث ابن أبي أسامة، ويجمع مثلا كتب يعني بعضها فقد وبعضها يعني ما طبع إلا جزء منه، مثل مسند ابن أبي شيبة أورد كثيرا منه في هذا، فتعرف هذه الكتب وترجع إليها. هذه كتب التخريج. أما كتب الرجال، أيضا طالب العلم إذا أراد أن يقيم مكتبة لابد أن يعرف مثلا رجال البخاري، رجال مسلم، رجال السنن، من هم رجال مثلا أحمد ومالك والشافعي. إذا أردت أن أعرف مثلا أدرس هذا الحديث صحيح ولا ضعيف مثلا في السنن أو في الموطأ أو في المسند أو غير ذلك، ماذا أصنع؟ لابد أن تكون عندك الكتب التي اعتنت برجال الكتب الستة. أولا عندنا الإكمال لعبد الغني المقدسي رحمه الله الحنبلي، هو أول من ألف في هذا الفن في أعني الكتب الستة، الإكمال في أسماء الرجال، جمع رجال الكتب الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، لما جمعهم وأحصاهم رتبهم على حروف الأبجدية، ثم تكلم عن هذا ومن روى عنه وعن من روى ودرجته، هل هو ثقة، ثقة ثقة، يغلط، ضعيف، كذاب، غير ذلك، يذكر درجة هذا العالم، بحيث أنك مثلا تعرف مثلا أي كتاب تفتح مثلا سنن أبي داود، تفتح حدثنا فلان عن فلان عمله، عرفت الآن من شيوخ أبي داود اسمه، ترجع إلى الإكمال تبحث عن اسم هذا الرجل، ما درجته في الصحة، يقولك هذا الرجل ثقة، الآن عرفت أن أول رجال سنن أبي داود أنه ثقة، الثاني سيء أو سيء الحفظ أو يغلط أو اختلط بآخرة، يعني في آخر حياته اختلط وصار يغلط، هل هذا الراوي روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، بحيث تميز هؤلاء. ثم أتى الحافظ المزي وهو حافظ عصره في زمانه، ألف كتاب تهذيب الكمال، أتى إلى الكمال ثم هذبه وزاد عليه أشياء ونقص أشياء، وطبع في 35 مجلد. الإكمال طبع تقريبا في 10 مجلدات في الكويت، في وصدر عن الهيئة العامة للقرآن والسنة. ثم تهذيب الكمال طبع في 35 مجلد بتحقيق بشار عواد معروف ومن معه، وصدر عن دار مؤسسة الرسالة قديما، ثم أعيد الطباعة بعد ذلك. ثم أتى ابن حجر فألف كتاب تهذيب التهذيب، هذب تهذيب الكمال، وطبع فيه تقريبا 15 مجلد حديثا في دار أظن البر في الإمارات، رسائل علمية، وطبع قبل ذلك في 4 مجلدات وعشرة مجلد 12 مجلد، لكن هذه الطبعة أفضل طبعة لأنها محققة رسائل علمية ومعتنى بها. ثم أتى ابن حجر فألف كتابه تقريب التهذيب، تهذيب التهذيب هذا اختصره في مجلدين، طبع قديما في مجلدين ثم طبع في مجلد واحد، لكن هذا مختصر جدا، بمعنى مثلا يأتيك مثلا إلى الراوي يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان من الطبقة من الخامسة، يعني الطبقة الخامسة ثقة، انتهى الأمر، قد يذكر سنة وفاته، من الرابعة من الثالثة، يقول لك أنه تم ترتيبهم طبقات، ثم ذكر اختصار الحكم. طبعا هذا يحتاجه مثلا طالب العلم المبتدئ أو طالب العلم المستعجل كما يقال لبيان حكم الإسناد، لكن عند التوسع لابد من الرجوع إلى الأمهات، لأن الآن هذا الحكم حكم من؟ حكم ابن حجر، ابن حجر يرى أن هذا الرجل مثلا سيء الفهم، سيء الحفظ عفوا، أو يرى أن الصواب فيه أنه ثقة وعلماء مثلا يجرحونه، أو يرى أنه مجروح وعلماء يوثقونه. فأنت إذا أردت تتوسع ترجع الكتب التي ذكرت لك قبل قليل من كتب رجال كتب الستة. أما رجال المسند والموطأ وغيرها، تعجيل المنفعة لابن حجر، هذا جمع رجال أحمد ومالك والشافعي في المسند بحيث أنك تعرف رجال هؤلاء الأئمة. وكتب التراجم بعد ذلك مثل الكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغير هؤلاء، تجد فيها التاريخ الكبير لابن البخاري، هذه كلها لا غنية لطالب العلم عنها، لأنها تجمع لك التراجم الثقات للعجري وكتب التي صنفت مثلا في الثقات أو المجروحين أو غير ذلك. هذه الكتب مثل ميزان الاعتدال للذهبي، لسان الميزان لابن حجر وهكذا. هذه الكتب تعتني بماذا؟ تعتني بمعرفة رجال الكتب الستة وغير الستة. مثلا ألف كتاب في رجال الحاكم وطبع في مجلد أو أكثر مجلد قديما، أظن الشيخ مقبل أو لغيره أو من طلابه. كذلك في رجال الطبراني ألفت رسائل، في رجال مثلا أحمد، بسم الله، المهم ما تجد كتاب من كتب السنة المسندة إلا وتجد مصنفات في تراجم رجالهم. أيضا من علم الحديث الذي ينبغي لك أن تحرص عليه علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث لا غنية لطالب العلم عنه، لأنه به تعرف ما معنى الصحيح الضعيف المنكر الشاذ المعلل، تعرف الموضوع، تعرف ما معنى تعرف معنى أن هذا الرجل ثقة، ما معنى ثقة، ضعيف، اختلط، يغلط، كثير الوهم وغير ذلك. هذا في كتب مصطلح الحديث. مصطلح الحديث كتبه كثيرة جدا كثيرة جدا، منها مختصرات ومتوسطات ومطولات. هذه الكتب تبين لك ما معنى هذا الحديث سناده صحيح، لأن بعض الناس مثلا يأتي فيقول لك مثلا هذا الحديث سناده صحيح، معناته الحديث صحيح؟ لا، الحديث إسناده صحيح لكن قد يكون المتن شاذ أو منكر أو في الإسناد علة من العلل. هو في ظاهرة الإسناد صحيح في ظاهره، لكن هناك علة لم تعرفها. هذا تعرفه بماذا؟ بكتب المصطلح، تعرفك وتعلمك ما هي العلة، معناها معنى الشاذ. هذا حديث رواته ثقات وهذا حديث رواته ثقات. هذا الحديث الذي رواه ثقات مثلا رواه البخاري ومسلم وقد روي من أكثر من إسناد 4 أو 5 طرق، وهذا الحديث مثلا إسناده صحيح لكنه مروي مثلا في دون الصحيحين لكن من طريق واحد، وهذا الحديث يخالف هذا الحديث، ماذا نصنع؟ لا يمكن جمع بينهما. يقول لك أن هذا الحديث شاذ الثاني، لأنه ما معنى الشاذ؟ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. هؤلاء عندنا رجال الصحيحين هم أئمة جاوزوا القنطرة، وهذا الحديث مروي من طرق كثيرة، وهذا لا، رجال ثقات لكنهم دون رجال الصحيحين. إذن هذا ثقة وهذا ثقة، لكن هذا الثقة خالف من هو أوثق منه. تجد مثلا كتب صنفت في العلل مثل العلل للدارقطني، العلل ابن أبي حاتم وهكذا، وظيفته تبين لك أن هذا الإسناد فيه علة تخفى، وهذا فن يعني يتخصص فيه الفحول من الرجال، لأنه يحتاج إلى معرفة هؤلاء الرجال، معرفة هذا الرجل عم الروا وعم الروا عنه، وهذا الرجل لما روا عن هذا روا عنه في أي حال من أحواله، في بداية أمره أو في نهايته. هذا الرجل الثاني قد يكون اختلط، هذا متى روا عنه؟ وهل روا عنه هذا الحديث أو أنه دلس في هذا الحديث؟ يعني أمور ليست بالسهلة. لا يظن الإنسان أن العالم يصبح الصباح يقول لك هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث كذا من كيسه، لا لا لا، تحتاج إلى دراسة وإلى تفرغ وتفنن. أحيانا ترجمة رجل واحد تحتاج منك يوم كامل، وأحيانا ساعتين وثلاث ساعات. يأتيك هذا متكئ على أريكته جاهل لا يعرف العلم، وأحيانا لا يعرف الدين أصلا وبعيد كل البعد عن الدين، يقول لك لا هذه حديث البخاري ضعيفة لأنها تخالف عقلي. ما عرف كم احتاج البخاري ليصنف هذا الكتاب، وكم احتاج العلماء ليدققوا في هذا الكتاب، وكم احتاجوا ليصححوا هذا الكتاب ويقبلوا بما فيه. ما يعرف هذا كله، ويعرف أصلا ما هي سلسلة الرجال، ويعرف هؤلاء الرجال، ما يعرف هذه الأمور كلها، ما يعرف ماذا عانى العلماء لأجل الوصول إلى هذا الحديث. هذا الرجل أحيانا تقرأ لك مثلا في صحيح مسلم يقول لك هذا الإسناد مثلا, الإسناد هذا من عجائب الدنيا. ابتدأ الإسناد مثلا من الصحابي في المدينة, ثم انتقل إلى البصرة, ثم انتقل إلى الشام, ثم انتقل إلى مصر, يعني أربعة بلدان احتاج إلى أن يروي, أن ينتقل هذا الحديث, يروي هذا عن مصر ثم عن الشام ثم عن العراقي ثم عن الحجازي أو المدني. يعني قضية, ما هي قضية أنه صنف استيقظ الصباح وصنف في هذه المصنفات, لابد أن تعرف أنت هذه الكتب, كتب الرجال وكتب المصطلح, عفوا كتب المصطلح تبين لك ما هم هؤلاء الرجال. ثم كتب المصطلح تتكلم عن ماذا أيضا؟ تتكلم مثلا عن المؤتلف والمختلف, تتكلم عن حتى في تشابه الأسماء, يأتيك مثلا إلى اسم اجتمع فيه أربعة, مثل من؟ مثل الفراهيدي. الفراهيدي الآن ذهب عني اسمه, أربعة تقريبا, أربعة, بل قيل أن عمر بن الخطاب اسم عمر أربعة, أربعة كلهم عمر بن الخطاب, لكن إذا قيل عمر بن الخطاب من يراد؟ عمر بن الخطاب الفاروق الصحابي الجليل رضي الله عنه. وتجد مثلا ببعض العلماء أسماء متشابهة, اسمه واسم والده وجده متشابهة, الاختلاف في النسبة إما إلى وطنه وإما إلى مثلا حرفته أو غير ذلك. فتجد أن هذه اشتباه فيها أحيانا, أحيانا يأتيك مثلا في ضبط أنسابهم وأسمائهم, يقول لك هذا حبان ولا حبان, لا هذا حبان, إلا في فلان وفلان وفلان هؤلاء حبان, عباس أو عياش نقطة, الآن اختلف الأمر كيف يقرأ هذا الاسم وكيف ينطق. كتب مصنفة في وظيفتها في ماذا؟ ما اسم هذا الرجل؟ ضبط اسمه كيف يضبط؟ كيف يقرأ الاسم؟ فيذكر لك من اللطائف مثلا أن كتابا حققه رجل يعني دكتور لكن لا علم له بالرجال, معنى الرجال رجال الأسناد, فيأتي إلى رجل مثلا شيخ المصنف يقول هذا فلان ابن فلان الفلاني, يأتي إلى شيخ المصنف في موضع آخر فيقول هذا فلان ابن فلان الفلاني رجل آخر, موضع ثالث يترجم لرجل ثالث, وهؤلاء الثلاثة هم نفس الرجل, نفس الرجل. لماذا هذا الرجل اللي يسمى نفسه محقق ترجم لأكثر من رجل؟ لأنه غير مطلع وغير متوسع ولم ينتبه إلى أن المصنف لما قال حدثنا فلان مرة نسبه إلى أبيه ومرة نسبه إلى جده ومرة نسبه إلى مهنته ومرة نسبه إلى بلاده. ماذا يقول أحمد النجار؟ حدثنا أحمد النجار مهنة أجداده النجارة. يقول حدثنا أحمد بن عبد العزيز, هو أحمد بن عبد العزيز هو النجار. حدثنا أحمد بن عبد الله المدني, هو أحمد بن عبد الله عبد الله جده, أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله النجار المدني. فيأتي هذا يظن أكثر من رجل, هذا يحتاج إلى عناية, عناية في الرجال وأسماء الرجال والمؤتلف والمتفق والمختلف والأنساب وغير ذلك حتى يعرف من هؤلاء الرجال. هذا في علم كله يدرس في علم المصطلح, كتب المصطلح كثيرة جدا المختصر والمطول. فتجد مثلا في الكتب المختصرة جدا مثلا نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر, ثم النخبة شرحت شروح كثيرة جدا, منها شرح ابن حجر ومنها شرح من عاصره من العلماء ومن أتى بعده من العلماء, إلى يومنا هذا شروح لا تحصى, مثل اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر, مثل كتاب أيضا مثلا كتاب الألفية للعراقي وشروح الألفية, شروح الألفية كذلك في مصطلح الحديث, مثلا تدريب الراوي, مثلا أيضا كذلك كتب كثيرة جدا الحقيقة, بعضها يعني يذهب اسمه عني في مصطلح الحديث, في مصطلح الحديث مثل كتاب السخاوي فتح المغيث شرح ألفية الحديث, طبع في مجلد قديم مثل موضوع في خمسة مجلدات رسالة رسائل علمية في دار المنهاج, وهي يعني طبعة هي الأصل في هذا الباب, تحقيق الدكتور عبد الكريم الخضير ومن معه, نسيت من معه حقيقة, فتح المغيث هذا أيضا من الكتب الجيدة المتوسعة في باب في مصطلح الحديث. أيضا ألفية العراقي شرحت أكثر من شرح, منها شرح العراقي وغيره. أيضا نخبة الفكر لابن حجر شرحها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, وشرحها بعض المعاصرين شروح كثيرة. المهم أنك تأتي إلى متون وشروحها, تعتني بعلم مصطلح الحديث,
ثلاثة أربعة خمس ستة كتب تكون عندك، بحيث أنك تعرف ما هو ما هي هذه اللفظة، ماذا يريد العلماء في علم الحديث، لماذا قالوا أن هذا ضعيف، هذا صحيح، هذا ثقة، ما معناه، درجاتهم وغير ذلك. تجدهم يبحثون هذه المسائل كلها في علم مصطلح الحديث. ثم يتفرع عنه علم العلل كما ذكرنا قبل قليل. تجد مثلا في علل الأحاديث وعلل الرجال مثل علل ابن أبي حاتم، طبع كذا طبعة وطبع ثلاث مجلدات يعني في دار سعودية، وعلل الدارقطني طبع في 11 مجلد بتحقيق محفوظ الرحمن أو محفوظ زين الرحمن أو نحو ذلك، نسيت اسمه معذرة، وطبع في دار طيبة في الرياض، ثم توفي رحمه الله وغفر له، ثم أكمله عادل سعد وطبع كذلك إلى أتوقع إلى 16 مجلد أو 18 مجلد تقريبا، يعني طبع بعد ذلك 7 مجلدات كلها في علل الحديث. والدارقطني رحمه الله إمام العلل في هذا الباب، إمام العلل في هذا الباب. وقد قيل إنه كان قد أملى كتاب العلل من حفظه، يعني يجلس ثم يملي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا الحديث فيه كذا، والصواب أنه مروي من طريق فلان عن فلان عن فلان، وعلته فلان، ثم يتكلم عليه. حتى إنه ذكر عن الذهبي رحمه الله أنه كان يقول لئن أملاه من حفظه فهو أحفظ بني آدم. إذا كان الرجل هذا أملى فعلا العلل من حفظه كاملا تاما، لا يوجد أحفظ من هذا الرجل في معرفة الأسانيد والمتون والعلل وغير ذلك. وهذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن كثيرا من العلماء قد أملوا كتبهم من حفظهم، وقد أعطاهم الله من الحفظ آية في هذا الباب. ثم نأتي إلى الفن الثالث وهو فن الحديث. نحن تكلمنا على العقيدة في الدرس الذي قبل هذا، الآن نتكلم على الفقه. الآن عندنا كتب الفقه على قسمين، إما فقه على المذهب، وإما حديث جمعت في الأحكام. الحديث التي جمعت في الأحكام هذه تتكلم عن ماذا؟ جمع الأحاديث الواردة مثلا في كتب الصحاح والسنن المتعلقة بالأحكام التي تتكلم عن ماذا؟ عن الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، البيوع، الجهاد، عن مثل الفرائض، عن القضاء، الحدود، الديات ونحو ذلك. فيجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، ثم في جمعهم لهذه الأحاديث افترقوا على مذاهب. فمثلا عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الإمام الحافظ إمام زمانه، جمع فيه الأحاديث نحو من 400 وزيادة، جمع فيه حديث البخاري ومسلم فقط، حديث التي رواها البخاري ومسلم من أحاديث الأحكام جمعها، بحيث أنه يسهل حفظها وحذف أسانيدها، يسهل حفظها ويسهل شرحها. ثم هذا الكتاب كتب الله عز وجل له القبول فانتشر وأصبحت له الشروح الكثيرة، فشرحه الشافعية والمالكية والحنابلة. تجد مثلا الإعلام بشرح بفؤاد عمدة الأحكام لابن الملقن طبع في 15 مجلد تحقيق الدكتور عبد العزيز مشيقح، وطبع في دار العاصمة بالرياض، وهو شافعي. وشرحه السفاريني أظن في كتاب اسمه كشف اللثام في نحو من 10 مجلدات، وطبع بتحقيق نور الدين طالب. وشرحه كذلك ابن العطار الشافعي في 3 مجلدات، وشرحه المالكي الفاكهاني في تقريبا مجلدين أو 3 على ما أذكر، وكذلك شرحه الشيخ عبد الله البسام، ثم شرحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين، ثم شرحه كذلك علق عليه غيرهم من العلماء المعاصرين، شرحوا هذا الكتاب عمدة الأحكام، ومنها الأحكام الكبرى له كذلك. عفوا، هذا لأحد الحنابلة نسيت اسمها الآن. وأتى ابن حجر فألف كتابه بلوغ المرام، وبلوغ المرام طبع في مجلد طبع في مجلدين، وهو كتاب موسع. وقبله المنتقى في الأخبار للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، أحسن طبعات تحقيق الشيخ طارق عوض الله في 3 مجلدات، وهو كتاب قد حوى، هو أكبر تقريبا أو من أكبر الكتب التي صنفت في هذا الباب في أحاديث الأحكام، في أحاديث الأحكام. ثم أتى ابن حجر وألف كتابه بلوغ المرام، بلوغ المرام هو أيضا من المصنفات الحسنة في هذا الباب، واعتنى به العلماء وشرحوه، مثلا سبل السلام، مثلا شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ الفوزان، شرح الشيخ بن باز رحمه الله، وغيرهم من العلماء شرحوا هذا الكتاب بلوغ المرام، وأصبح عمدة عند علمائنا، يقرأ ويدرس في المساجد ويعتنى به. وقد شرح جزءا منه شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ سلمه الله، قد حضرت شرحه له، وغير هؤلاء. ثم أصبح يقرأ ويجاز به، وقد قرأه بالأسانيد العالية علماء كثر، يعني قل يا على علماء كثر إلى يومنا هذا وهو يقرأ عمدة الأحكام وبلوغ المرام، يعني مما يعتنى به، يعتنى به عمدة الأحكام وبلوغ المرام. طبعا عمدة الأحكام طبع طبعات كثيرة جدا، من أجودها أو من آخرها طبعة الدكتور عبد المحسن القاسم إمام الحرم المدني، وهي طبعة جيدة اعتنى بها في ضبط الكتاب والتعليق عليه في مواضع يسيرة في توضيح إشكاله، كما أنه يعني اعتنى بنسخ الخطية في جمع هذا الكتاب. وعلى كل النسخ المطبوعة متقاربة، يعني ليس هناك يعني سقط فاحش أو غير ذلك، وما من أحد إلا يأخذ من قوله ويرد. هذا في عمدة الأحكام. ثم أتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألف كتابه في مجموعة الحديث، وهو من أوسع هذه الكتب في هذا الباب، وللأسف أن هذا الكتاب لم يخدم إلى هذه الساعة. سمعت أن بعض أهل العلم اعتنى به واشتغل عليه ويحقق، لكن لم نرى شيئا إلى هذه الساعة. والشيخ حقيقة الشيخ محمد رحمه الله ظلم كثيرا حتى في العناية بكتبه. نعم قد طبعت بعضها أو طبعت أكثرها، لكن لا يعتنى بطبعاتها. فمثل هذا الكتاب يعني عمده، ينبغي أن يطبع طبعة تليق به، تجمع النسخ الخطية، ثم يعتنى في ضبط متنه والتعليق عليه وشرح المشكل فيه، ويطبع طبعة آخرة يعني تليق بهذا الكتاب ومقامه. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الفقه ما ألف على المذاهب الفقهية، فتجد مثلا الأحناف صنفوا مصنفات مختصرة ومتوسطة ومطولة، وهكذا بقية المذاهب، والمالكية والشافعي والحنابلة. وهذه كتب الفقه ينبغي أن يكون عندك من كل مذهب كتاب، أن تكون مذهبك مثلا حنبلي، نعم كتب الحنابلة تعتني به، لكن لا تهمل بقية الكتب لأنك تستفيد منها. فمثلا عندنا في المذهب الأحناف مختصر الطحاوي عمدة عندهم، المالكية مثلا الرسالة ابن أبي زيد القيرواني وغيرها، الشافعية مثلا مختصر أبي شجاع أيضا من الكتب التي يعتني بها والتي قرأت كثيرا وجيز به، وكذلك للنووي منهاج الطالبين وله شروح كثيرة، وكذلك كتاب ابن المقرئ الشافعي له كتاب مختصر في الفقه أيضا، وهكذا ما بين منظوم ومنثور. وكذلك كتب الحنابلة مثل دليل الطالب شيخ مرعي، وأخسر مختصرات لابن بلبان، وزاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. ثم شرحت هذه الكتب، ما من كتاب منها هذه الثلاثة إلا شرح. دليل الطالب شرحت له كتب كثيرة جدا، وكتب معاصرة وكتب بعد مصنف، وكذلك الزاد ومختصر أخسر مختصرات شرحه ابن بلبان في كشف المخدرات، وشرحه الشيخ الفوزان، وشرحه بعض الدكتور أنس اليتامى وعبد العزيز عيدان في كم مجلد أيضا. كذلك زاد المستقنع شرحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين والفوزان، وشرحه جماعة من المعاصرين مثل شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، أيضا شرحه كذلك فيما أذكر أيضا بعض المعاصرين وبعض الأسماء حقيقة يعني لا أتجاهلها، لكن سبحان الله لا تحضرني بعض الأسماء عفوا لأني قد يعني أنسى بعض هذه الشروح. المهم لابد أن يكون عندك في كل متن، كل مذهب متن وشروحه بحيث ترجع لها. أيضا يكون هناك كتاب معتمد، مثلا في مذهب الأحناف ترجع مثلا إلى الهداية، مذهب المالكية مثلا النوادر وزيادات ابن أبي زيد القيرواني أو غيره من الكتب المتأخرة، أو مثلا من كتب الشافعية كالمجموع للنووي، أو مثلا نهاية المطلب للجويني، أو غيرها من الكتب، كتب الحنابلة مثل الكافي والمغني والإنصاف والشرح الكبير، هذه كتب من كتب الحنابلة التي لها المرجع، الفروع لابن مفلح وغيرها. كل مذهب تحرص على أنك تشتري مختصر ومتوسط ومطول كل مذهب بحيث تجمعها عندك بحيث تكون عندك مجموعة. أنا لو أن البث أخشى أنه يعني تقطع كنت يعني قرأت لكم بعض هذه الأسماء ورجعت إليها لأنها الكتب الفقه عندي مرتبة في الخلف. ثم كتب الفقه العامة اللي هي غريب الفقهاء مثل معجم الفاظ الفقه مثل موسوعة الفقهية الكويتية هذه من أنفع الكتب في هذا الباب. موسوعة الفقهية من يعني ميزاتها أنها أولا ترتب الفقه على الحروف مثلا تأتي عند مثلا مواقيت ميقات. ما معنى ميقات؟ ما هي المواقيت الزمانية والمكانية؟ المواقيت هذه اختلف العلماء فيها على ماذا اختلفوا وفي ماذا اختلفوا وما هو دليلهم في الاختلاف. ثم يعزو لك في الموسوعة إلى كتب الفقهاء زين كتب الفقهاء الحناف المالكية الشافعية الحنابلة وكل قول بحيث أنك مثلا لو أردت مثلا في أي باب أي باب مثلا أي مسألة تطرأ على بالك مثلا في الربا ترجع إلى حرف الراء أنواع الربا. الربا مثلا الفضل ما هو ربا الفضل وتعريفه صور ربا الفضل يذكر لك صورها وهكذا بحيث تعرف أنت ما هي المسائل المطروقة في هذا. هو حقيقة مرجع لا يقرأ وإنما مرجع أي مسألة تشكل عليك وتحتاج إلى توضيحها ترجع إلى هذا الكتاب ترجع إلى هذا الكتاب. أيضا من الأمور المهمة من العلوم المهمة علوم اللغة. أيضا طالب العلم لا ينبغي أن يهمل كتب اللغة في مكتبته سواء في النحو أو في الصرف أو في البلاغة والبيان والبديع أو في المعاجم التي توضح وتشرح الكلمات. فالنحو مثلا فيه مختصرات وفيه متوسطات ومطولات وهكذا في كل فن حتى لا نعيد هذه الكلمة في كل فن تجد مثلا من المختصرات جدا الأجرومية ثم شروح الأجرومية تجد مثلا شروح كثيرة جدا بعد المصنف إلى يومنا هذا. المهم في شروحها أن تنظر في الشرح الذي تراه سهلا لأن أحيانا قد يكون الشرح مهم لكنه فيه وعورة وصعوبة. الآن الشروح المعاصرة في زماننا كثيرة جدا ميسرة ومسهلة ومشجرة وغير ذلك. مثلا ألفية ابن مالك مثلا كتب ابن هشام مثلا قطر الندى ونحوه كتب مصنفة مختصرة شذور الذهب مختصرة ولها شروح كذلك لها شروح. طيب ومثلا ألفية ابن مالك وشروحها مثل شرح ابن عقيل شرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشرح الشيخ عبد الله الفوزان ونحوها هذه شروح موسعة وجميلة لألفية ابن عقيل. نحو توسع فيه من أراد أن يدرس النحو بتوسع أن يكون متخصصا في هذا المجال. أما طالب العلم الذي مثلا تخصصه في الفقه وفي الحديث وفي غير ذلك يعني يقرأ في النحو كم كتاب ثم يكتفي يتقن يعني يصحح لسانه يقوم لسانه ويعرف الأمور المهمة في هذا الباب ثم يتوقف. لأن كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أن علم النحو من العلوم التي تسبب العجبة لطالب العلم لأن أحيانا طالب العلم يتوسع في النحو فتجده ما لا يترك أحدا من العلم لا ينتقده يقول هذا في محاضرة لحن في 20 موضعا. وتعرفون المحاضرة لما تكون ارتجالية من الطبيعة أن يلحن الإنسان حتى أفصح الناس يلحن فكيف من هو دونه. أحيانا إنسان يلقي محاضرة ونجرب مع نفسك واستمع إلى محاضرتك تجد عندك لحن فاحش أنا كيف قلت هذا كيف تلفظت بهذا اللفظ. الإنسان ينسى نفسه الذي لا يلحن من الذي يكتب كل كلمة ثم يقرأها كما كتبت هذا يقل عنده اللحن مع ذلك قد يغلط وقد يلحن حتى بالمكتوب هذه طبيعة بشرية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يذكرون في كتب الأدب أن من النوادر من العلماء والأمراء من لا يلحن هذا نوادر. وكان بعض الأمراء يضرب أبناءه على اللحن يضرب أبناءه على اللحن لماذا يقول حتى لا يضحك عليه عامة الناس لأن عامة الناس كانوا يحسنون العربية فإذا قام الأمير فخطب في وقتهم خطب فلحن ضحكوا عليه ضحكوا منه فقالوا أنه يلحن أنه يلحن كما حصل لبعض الخلفاء أنه ارتج عليه حتى المنبر ارتج عليه المنبر يعني ما استطاع أن يتكلم ارتبك. فما استطاع أن يقول فضحك الناس. فيحصل هذا أن الإنسان يرتج عليه المنبر، يرتج عليه الكلام، يلحن يخطئ وغير ذلك. لكن الإنسان يكون متوسط، لا يلحن لحن فاحشا، هذا دأبه وهذه سجيته. إذا أراد أن يتكلم إن أبو بكر، هذا لحن ما يصلح في طالب العلم. كان أبي بكر، هذا غلط، هذا غلط لا يصلح، إنما يقوم لسانه بحيث يقرأ قراءة سليمة ويعني ما يلحن لحن فاحش، يعرف أن هذا صعب. أما بعض الكلمات قد تشكل، فهذه قد يختلف حتى العلماء في إعرابها، قد يرى بعضهم أنها حقها أن تنصب وبعضهم لا يرى أنها تجر، هذا وارد، هذا وارد عند العلماء، ولا يحيط بلغة العرب إلا نبي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. المهم أن النحو يعتني فيه. ثم كذلك الصرف، كتب الصرف كثيرة مثل كتاب التصريف للغزي، وهذا يقرأ على العلماء أيضا، به إجازات للعلماء يقرأ دائما. وكتب الصرف في زماننا كذلك من كتب النحو جميلة، النحو التطبيقي للأستاذ خالد عبد العزيز، كتاب جميل مرتب وسهل، تستطيع أن تحيط بالنحو، هذا ينفعك. وطبعا كتبت مثل كتب ابن هشام مغني اللبيب ومختصراته كذلك، أيضا له مختصرات في هذا الباب، مثل كتب الدكتور عبد اللطيف الخطيب أيضا له كتب في هذا، هو أستاذنا ودرس عليها أن الإملاء وبعض النحو، وله مصنفات في هذا الباب. المهم أنك تعتني في هذا. ثم في المعاصرين، من ألف كتابا إذا رأيت أن الكتاب سهل يسير خذه، لا يشترط أن تدرس الآج الرومية أو الألفية، لا لا يشترط، المهم أن يكون الكتاب سهلا يسيرا تدرسه على شيخ، هذا مهم، تتقن في هذا، هذا جيد الحمد لله. ثم الصرف كما قلت لك وذكرت لك شيئا من ذلك. ثم البديع والبيان، وهذه الفنون مثل صنفت الآن في البلاغة، أساس البلاغة وشروحها، وشرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرها، بعض الكتب مصنفات في هذا الباب، يعني مثل البلاغة الواضحة ونحوها، يعني كتب في هذا الباب جيدة في هذا الباب، لو تقرأها جيد، تقرأها مرة ومرتين وثلاث تكررها جيدة. وبعضها لا تحتاج إلى أستاذ، إذا كرمك الله عز وجل بالذكاء والنباهة لا تحتاج إلى أستاذ، إنما تحتاج إلى أن تقرأ مثل هذه المصنفات. كذلك المعاجم، غريب اللغة، من المهم في هذا الباب مثلا في غريب اللغة، مثلا معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ابن فارس متقدم في القرن الرابع الهجري، وكتابه نافع جدا، طبع في 5 مجلدات قديمة أو 6. ثم تهذيب اللغة للأزهري، الأزهري هذا إمام من أمة السنة مثل ابن فارس، الأزهري إمام من أمة السنة، وكان الأزهري من اللطائف والطرائف أنه أسره بعض الأعراب البدو في وسط الجزيرة العربية في الصمان، الصمان لا تزال تعرف بهذا الاسم عندنا في الجزيرة العربية، تسمى بالصمان، يقول أخذوه وأسروه، يقول فاستفدت منهم لأنهم كانوا العرب خلص أقحاح ما خالطتهم العجمة، يعني ما كان يأتي إلى هذه الديار في وسط الجزيرة العربية إلا العرب الخلص، الأعاجم ما كانوا يأتون إلا إلى المدن، أما هذه الصحاري ما يأتيها إلى العرب، فلا تكاد تجد عندهم لحن ولا عجمة، بل عندهم اللغة الفصيحة. وقد أدركنا من آبائنا وبعض كبار السن يعني عنده العامية، لكن تجد العامية الفصيحة، لا تكاد تجد عنده اللحن الموجود الآن في زمانه في بعض الكلمات، عنده كلمات عربية فصيحة، لأنه ما خالط الأعاجم أبدا ولا اختلط بالغرب والشرق، إنما كان مثلا كان في الصحراء وأخذ لغته ولهجته من آبائه وأجداده ومن بعض القبائل، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة. الأزهري تعلم منهم، ثم بعد ذلك يعني أطلق سراحه. وأظن هو أو غيره من اللطائف أيضا التي تذكر، أنه لما أسر تحتاج هؤلاء الأعراب أنهم يعقدون النكاح، فقالوا نريد أن نذهب إلى قرية بعيدة حتى نعقد النكاح لابننا أو ابنتنا، فقال لما تذهبون؟ قالوا ليس عندنا فقيه، قال أنا درست الفقه وأنا أعرف أعقد النكاح، قالوا أنت؟ قال نعم أنا، فعقد لهم النكاح، بعد ذلك اعتقوه وأطلقوا صراحة، قال ما علمنا أنك أنت عالم، ظننا أنك يعني من أحد الناس. كذلك بعد ذلك مثلا كتب موسعة مثل لسان العرب لابن منظور، والصحاح للجوهري، وتاج العروس للزبيدي، هذه الكتب يعني لا يستغني عنها طالب العلم، المحكم لابن سيدة أيضا، هذا من الكتب المهمة في هذا الباب في اللغة. نختم بالتاريخ، ولعلي أطلت عليكم اليوم، نختم بالتاريخ. أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به كتب التاريخ. هناك تواريخ عامة، تواريخ خاصة، وتواريخ الخاصة هذه تتكلم عن تواريخ بلدان معينة، وأحيانا عن أشخاص معينين، وأحيانا كتب التاريخ تتكلم عن سيرة معينة مثل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد أن كتب السيرة كثيرة جدا، مثل سيرة ابن هشام، مثل بعد ذلك أتت المغازي للواقدي، مثل بعد ذلك أتت كتب متأخرة لابن الجوزي في هذا، مثلا مختصرة مثل ابن سيد الناس، مثل كذلك ابن سبط العجمي له نور الاقتباس شرح سيرة ابن سيد الناس، مثلا أيضا زاد المعادل بن القيم رحمه الله، مثلا سبل الهدى والرشاد لابن المبرد أظنه، مجلدات كثيرة يطبع أكثرها يتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتوسع، يعني يذكر كل شيء. أيضا من الكتب التي في السيرة يعني في المعاصرة مثلا الرحيق المختوم. المهم أن الإنسان لابد أن يقرأ في السيرة، يقرأ كتابا أقل أحوالك، تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وتحمله في مكة، ثم في هجرته، ثم في المدينة، ثم جهاده، ثم بعد ذلك ما وقع له، ثم حجة الوداع، ثم وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. لابد أن تعرف سيرة النبي، لا يصح منك أن تكون طالب علم وما تعرف غزوات النبي، ولا تعرف سيرة النبي، ولا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تعرفها. نعم قد تنسى مثلا غزوة خيبر متى وقعت، صلح الحديبية متى وقع، تنسى، هذا طبيعي، لكن ما تعرفها هذا أمر مستشنع ومستقبح من طالب العلم. لابد أن تقرأ مرة ومرتين في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تقرأ في سيرة النبي في غزواته، فأفضل ما كتب، أفضل ما كتب زاد المعاد في الجزء الثالث في الطبعة القديمة، أفضل ما كتب في هذا من أول غزوة إلى آخر غزوة. لأن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد عن ماذا يتكلم؟ في المجلد الأول والثاني يتكلم عن أركان الإسلام، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة، ثم يتكلم لك عن الطهارة في باب واسع جدا، أمور الطهارة كلها، ثم ينتقل إلى الصلاة والصلوات الخمس وشروطها وغير ذلك من تفاصيلها ويذكرها لك، والجمعة، فضل الجمعة وتفاصيل صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك يتكلم عن صلاة العيدين والكسوف وإلى آخره، ثم ينتقل إلى الصوم، صيام النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر لك هدي النبي في الصيام، ويذكر الأدلة والأقوال والخلافات وغير ذلك، ثم الزكاة، ثم يسرع في ماذا؟ في الجهاد، في جهاد النبي عليه الصلاة والسلام في الجزء الثالث وهو أكبر أجزاء. وميزته لا يتكلم عن الجهاد فقط، وإنما يذكر فوائد هذه الغزوة. ما هي فوائدها؟ يذكر لك فائدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، استنباطات فقهية دقيقة نافعة جدا، نافعة جدا، يعني لا يحسن بطالب العلم ما قرأ الزاد، زاد المعاد، ما يحسن. يعني حقيقة أنا استفدت منه قديما، قرأته قديما وإلى الآن، ومعلومات وفوائد عرقت بذهني بسبب قراءة الزاد، واستفدت أمور كثيرة جدا منه رحمه الله وغفر له. ومن الغرائب والعجائب أنه صنفه في سفره، هذه من عجائب الدنيا أنه صنف هذا الكتاب في 5 مجلدات طبع والسادس فهارس، صنفه في سفره، هو كتاب نافع جدا، وقد اتكأ عليه واستفاد منه صاحب الإرشاد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لابن المبرد، ذكر استفادته من الزاد. ولذلك مثلا يذكر مثلا صاحب الإنصاف المرداوي يقول لك واختار هذا صاحب الهدي، يسمونه الهدي النبوي اللي هو زاد المعاد، يسمى الهدي النبوي، فيعتمد على أقوال ابن القيم في هذا الباب، في هذا الباب. هذا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في سيرة الصحابة فعندك الاستيعاب لابن عبد البر، وعندك أسد الغابة لابن الأثير، عندك الإصابة لابن حجر، عندك المعاجم، معجم الصحابة لأبي نعيم وابن القانع وابن منده، كلها في الصحابة، في فضائل الصحابة ومناقب الصحابة. كذلك تجد أيضا مثلا سير أعلام النبلاء للذهبي ترجم لعموم الصحابة، لأن كتابه عام في التراجم كما سأذكره، تراجم مفردة مثلا، تجد مثلا صنف التراجم مفردة في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وصنف في سعد بن أبي وقاص في العشر المبشرين في الجنة في كل واحد منهم، لابد أن يكون عندك مصنفات في تراجم الصحابة رضي الله عنهم. مثلا في الأئمة تجد مثلا مصنفات كتبت في ترجمة الأئمة الأربعة الفقهاء، وتجد مصنفات صنفت في ترجمة كل واحد منهم. مثلا مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، مناقب الشافعي للبيهقي، مثلا مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، سيرة أحمد لصالح ابن الإمام أحمد، المحنة لحنبل ابن إسحاق ابن عم الإمام أحمد ذكر فيه ترجمة الإمام أحمد، وهكذا. يعني تضرب تأخذ من كل بستان زهرة كما يقال، ترجمة هذا وهذا وهذا. والتراجم هذه ميزتها تقوي الإيمان، تشجعك، تعلمك طريقة هؤلاء العلماء في المحن التي مروا بها، الأزمات، طريقتهم في الفتية، طريقتهم في الخلافات، النزاعات وغير ذلك. كتب التراجم مليئة بالفوائد. سير أعلام النبلاء الذهبي رحمه الله هذا عمده صراحة، يعني لا أقولك اقرأه كاملا، إنما خذ تراجم الأئمة، خذ مثلا ترجمة مالك، شافعي، أحمد، خذ تراجم الصحابة، مليء بالفوائد. إلى الآن والناس يصنفون من سير أعلام النبلاء مصنفات يستفيدون منها فوائد. في ماذا؟ فوائد هذا الكتاب. مثلا كتاب العلم من سير أعلام النبلاء، كتاب فقط، تأخذ كتاب العلم، مسائل تتكلم عليها في العلم من سير أعلام النبلاء، في الاعتقاد من سير أعلام النبلاء، مثلا في ترجمة الرجال وتوثيق الرجال من سير أعلام النبلاء. إلى الآن طلاب العلم يستفيدون من سير أعلام النبلاء في التراجم. البداية والنهاية ابن كثير أيضا من التواريخ العامة، ليس كطريقة سير أعلام النبلاء، لأن الذهبي ترجم من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ترجم للخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك ترجم للصحابة، ثم لأتباع التابعين، ثم طبقات العلماء إلى قبيل وقته. قبيل وقته وألف كتابة تاريخ الإسلام من بداية الإسلام إلى زمانه، وطبع طبعا في المجلد منه في 1000 صفحة تقريبا، من أكبر المصنفات في هذا الباب. أيضا تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن كثير هذا يختلف عن سير أعلام النبلاء. لماذا؟ لأن تاريخ ابن كثير يتكلم عن بدء الخلق إلى زمانه، ابتدأ بدء الخلق، خلق السماوات والأرض وغير ذلك والأمور هذه والملائكة وآدم، ثم تكلم على آدم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمورهم وتفاصيل حياتهم وغير ذلك. طبعا اتكأ فيها على أخبار بني إسرائيل وعلى بعض الكتب المصنفة قبله، ثم ذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة، ثم رتبها على السنوات. يقول مثلا في سنة 20 من الهجرة وقع كذا وكذا وكذا، يذكر الأحداث، وفيها توفي فلان وفلان وفلان، وفي سنة مثلا 21 وقع كذا وكذا وكذا. يعني مثلا لو أردت أن تعرف مثلا أبرز الحوادث في سنة مثلا 200، تفتح البداية من هذا بكثير وتنظر في سير في ما وقع في هذه السنة من الحوادث العظام للمسلمين أو غير المسلمين، ثم يقول لك من مات من العلماء أو الملوك أو المبرزين في ذلك الوقت فلان وفلان وفلان وفلان، وأحيانا يذكر ترجمتهم ويطيل، وأحيانا يختصر هذا وهذا. وطبع طبعات كثيرة، من أبرزها طبعتان، طبعة دار هجر الدكتور عبد الله التركي، وطبعة دار ابن كثير. دار ابن كثير طبعتها أيضا طبعة قديمة وطبعة معاصرة، وطبعته وزارة الأوقاف القطرية توزعه عن دار ابن كثير. أيضا في المذاهب كتب تراجم في المذاهب، الآن ذكرنا تراجم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ثم ترجمة العلماء عموما، وذكرنا قبل قليل في كتب رجال الكتب الستة وغير ذلك. الآن في ترجمة من المذاهب، مثلا عندنا في مذهب الحنبلي تجد مثلا تراجم خاصة بالإمام أحمد، ثم طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى، ثم ذيل على طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، ثم ذيل عليه لابن رجب الحنبلي، يعني هو متوفى في أواخر القرن 8 هجري، ثم تسهيل السابلة لابن عثيمين غير شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك السحب الوابلة لابن حميد في تراجم الحنابلة، هذه كلها في تراجم الحنابلة. واحد المشايخ المعاصرين أيضا ألف في كتب الحنابلة. إذا أردت أن تعرف أحد علماء الحنابلة ترجع إلى هذه الكتب في أي عصر مات، مثلا في العصر القرن الرابع ترجع إلى ذيل على طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي. العالم الحنبلي هذا مثلا ابن قدامة أين أرجع ترجمته؟ تجده مثلا في سيارة علم النبلاء، لكن وتجده في بداية ونهاية، لكن أردت ماذا يقول الحنابلة عنه أرجع إلى ذي طبقات الحنابلة لابن رجب. مثلا كتب المالكية كذلك، مثلا شجرة النور الزكية متأخر، كتب من كتاب ترتيب المدارك للقاضي ونحوه، ترجمة مالك رحمه الله، وهكذا علماء المالكية. الشافعية تجد مثلا الشافعية من المكثرين في هذا، مثلا مناقب الشافعي، ثم بعد ذلك طبقات الشافعية للعبادي، ثم أتى ابن الصلاح فألف كتابه طبقات الشافعية وهو من أعيان القرن السابع هجري، ثم أتى ابن كثير فألف كتابه طبقات الشافعية طبع في مجلدين، وابن الصلاح في مجلدين، ثم أتى السبكي فألف كتاب طبقات الشافعية الكبرى في تقريبا سبعة مجلدات، وهكذا. ثم ابن قاضي شهبة ألف كتاب طبقات الشافعية، وهكذا بعد ذلك طبقات الشافعية. وهكذا الأحناف في كتب تراجم الأحناف، يعني كل مذهب يكون عندك كتابين أو ثلاثة في ترجمة علماء هذا المذهب. أحيانا كتب التاريخ تؤلف على القرون، القرون مثلا الضوء اللامع للسخاوي رحمه الله في علماء القرن التاسع، عالم توفي مثلا في القرن التاسع، يعني القرن التاسع من بين ما من عام 801 إلى 899، ابن حجر العسقلاني أريد ترجمته، أو الهيثمي اللي هو صاحب مجمع الزوائد، أو مثلا العراقي وابنه، البلقيني وحفيده، مثلا ابن الملقن، ماذا أصنع؟ ارجع للضوء اللامع ترجم لهم كلهم. مثلا أردت مثلا القرن العاشر لكتاب ابن المحبي، أظن اسمه المحبي هكذا، مثلا في القرن ما بعد ذلك بدر الطالع الشوكاني، وهكذا كتب صنفت في كل قرن، تجد أنه صنف كتاب في تراجم أصحاب هذا القرن. وفي زماننا مثلا كتاب الأعلام للزيركلي كتاب جيد، وهو من أوسع الكتب وأفضلها في هذا الباب، وتميز بأشياء حقيقة. ثم ألفت ذيول له، مثلا ذيل العلاونة وغيره، صنفت ذيول له في تراجم العلماء الذين توفوا بعد ذلك، لأن كثير من العلماء المعاصرين يعني حقيقة ما أعطوا حقه من الترجمة. نعم قد يكون ترجم لبعضهم مصنفات مفردة، لكن بعضهم أهمل ولم يصنف له ترجمة. فلو جمعت هذه الترجمات مثلا في مجلدات لكان حسنا. أحيانا بعض التراجم التواريخ تكون خاصة في بلد معين، مثل تراجم أهل مصر، أو مثلا تراجم جزيرة العرب أو الحجاز أو مكة أو الواردين إلى المدينة، أو مثلا أفريقية، أو مثلا بلاد المغرب، أو مثلا بخارى، وهكذا. تجد في كل بلد هناك كتب صنفت في تراجم أهل هذا البلد، تراجم أهل هذا البلد، بحيث تقف على علماء هذا البلد من هم، تعرفهم في هذا الأمر. أرجو أن أكون وصلت مثلا بهذا إلى نهاية هذه الكلمة في يعني أنواع الكتب في العلوم وشروحها، وإلى المهم فيها والنافع فيها. وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الحقيقة يعني ما أدري ما خرجت لي الأسئلة، فلا أدري يعني أنا مثلا ضغطت خطأ أو ما تركت مجال للأسئلة، حتى يعني مثلا إذا كان أحد عنده سؤال فيما ذكر جيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأرجو أني أكون يعني قد أفدتكم وانتفعتم بما ذكرت.